بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
كنا توقفنا عند باب الأصل وهو بعض الحق أو أن يأخذ الشخص حق غيره بالاستيلاء عليه عدوانا منه وقهرا. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف هذا ثم في حكمه ثم بعد ذلك في المسائل التي ذكرها القرآن في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الأصل تعريفه جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأعرف أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة رصدا. إذا هذا الاسم وهذا الفعل سمي بالرصد وجاء ذلك في القرآن كما في سورة الكهف. وكما سمعت رصدا أي قهرا وظلما وهو أن يستوي الإنسان على حق الغير من متاع أو مال أو عقار أو أرض إلى غير ذلك، فيستوي الإنسان على متاع الآخرين وأن يأخذ ذلك عدوانا وقهرا وظلما، فهذا هو الوصف. أما إذا أخذ المال سرا من إرثه أي من المكان الذي يكبره فيه الإنسان فهذا يسمى بالسرقة. نعم الغصب حكمه كحكم السرقة، لكن السرقة يتخفى هذا السرقة ويأخذ المال سرا، يأخذ المال سرا من المكان الذي أحرز فيه والذي خبئ فيه. أما الغصب فيطلق ذلك العلماء على أخذ حق الآخر عيانا قهرا وعدوانا وظلما، هذا هو الغصب. لذلك قال الله تعالى: كل سفينة غصبا قهرا يأتي فينظر فإذا وجد هذه السفينة لا عيب فيها أخذها من أصحابها قهرا، لكن لو أن هذه السفينة مخبأة في مخزن أو في مخازن معدة لذلك فقام إنسان فتسلل فأخذ إحدى السفن أو أخذها من البحر من الأماكن التي ترسي فيها هذه السفن دون أن يعلم أصحابها، فهذه هي السرقة. وإن أخذ المال مكابرة كالمقاتلين في القتال فهذه هي المحاربة، أو من يقطع الطريق فيأخذ المال كذلك تحت تحديد السلاح استعمالا لقوته وتكبره، فهذا هو المحاربة إلى غير ذلك من الأسماء التي أطلقها العلماء على هذه الأفعال. الذي يعنينا اليوم أن نعرف الحكم الرصد، فعرفنا أن لفظ الرصد مستعمل وقد ورد في القرآن كما في سورة الكهف: يأخذ كل سفينة رصدا. ومعنى الرصد هو أن يستولي أحد الناس أو شخص على حق الآخرين عدوانا وظلما. هذا الفعل ذكر العلماء أنه محرم، وقد جاءت أدلة التحريم في الكتاب والسنة، ولذلك قال المؤلف: حكمه وهو حرام يأثم فاعله. الرصد حرام، لماذا؟ لما سيأتي من أدلة تدل على تحريم هذا الفعل وتجريمه. قال: وهو حرام يأثم فاعله. وأنت إذا سمعت أحد العلماء أو الفقهاء قال في فعل حرام، فينبغي أن تعلم مباشرة أن من فعل هذا الفعل يأثم ويستحق الإثم. ويستعمل أحد العلماء ذكر أو ضرب الإثم على فعل أو العقوبة على فعل، دل ذلك على تحريم هذا الفعل وعلى أنه محرم، لأنه لا يعاقب إلا على المحرم. فهل يعاقب على فعل الواجبات؟ هل يستحق الإنسان الإثم على فعل الواجب أو يثاب؟ يثاب. هل يستحق الإثم على فعل المندوب أم يثاب؟ يثاب. هل يستحق الإثم على فعل المكروه؟ ها؟ لا يحصل. من فعل المكروه فإن المكروه هو نهي، نهى عن الشارع ولكنه نهى على سبيل الأفضلية. فمن ترك هذا المكروه فإنه يثاب على تركه إن تركه إخلاصا واتباعا لما جاء في الكتاب والسنة. أما إن فعل المكروه فإنه لا يثاب. ولذا عرف العلماء المكروه بقولهم: هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. أما إذا قال يأثم من فعل كذا، فاعلم أن هذا الفعل حرام. وإذا استعملوا لفظ تحريم، فاعلم أن صاحب هذا الفعل إن فعله متعمدا فإنه يستحق الإثم. وقولي متعمدا لأن من الناس من قد يفعل فعلا حراما بغير علم، فهذا الذي لا يعلم حرمة الأمر فيرتكب المحرم فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. هذا الخطأ والجهل وعدم المعرفة عدم العلم مانع الموانع التكليف والعقوبة والتأثيم. إذا قال المؤلف الشيخ سيد سالم رحمه الله، قال: الرصد حكمه وهو حرام يأثم فاعله. طيب ما الدليل على أن من استولى على حق الآخرين فإنه ارتكب المحرم ويأثم على رصده؟ أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله وإجماع الأمة. وقبل أن نذكر الإجماع لابد أن نذكر أولا ما جاء في كتاب الله، فمراتب الاستدلال يستدل أولا بكتاب الله، ثم الصحيح الثالث المعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بإجماع الأمة إن كان هناك إجماع. من الأدلة قال في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى الله تعالى أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل وهو مبطل في أخذه لهذا المال. وماذا يكون مبطلا؟ ما يفهم الرحيم. فقوله ولا تأكلوا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. فإذا كنت تقرأ كتاب الله فوجدت مثل هذا الاستعمال لا تفعلوا كذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا هنا نهي، فالأصل في ذلك التحريم. أما إذا جاء دليل آخر يدل على الجواز فعند ذلك يحمل هذا النهي على الكراهية ولا يحمل على التحريم. لكن إذا لم نقف على صارف يدل على جواز هذا الفعل فالأصل في ذلك هو التحريم. وقال تعالى كذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون أموال اليتامى، هنا ليس هناك نهي، أي لم يأتي في صيغة هذه الآية لا تأكل، وإنما فيه قول إن الذين يأكلون أموال اليتامى. الأصل أن يحافظوا على مال اليتيم، والأصل أن يأكل هذا اليتيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة وكذلك الوسطى، أي أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الفضل الذي يكون بين الوسطى والسبابة. فيكون الإنسان يتيم يعامل اليتيم، أما أن يأكل أموال اليتامى ثم قال ماذا؟ ظلما، أي غصبا وسرقة وكذلك استيلاء، دخل في هذا المعنى الغصب والسرقة والاحتيال والغش، كل هذه المعاني. كل من أكل أموال اليتامى واحتال على أهل مال اليتيم ما هو جزاء؟ إنما يأكلون في بطون النار، أي هذا المال إما أن يكون هو نار ماحقة تمحق بركة ما عند هذا الرجل، وإما أن يأكل النار يوم القيامة عقوبة على أكله هذا المال فيعذب يوم القيامة بهذا العذاب، وسيصلون سعيرا، أي في جهنم والعياذ بالله. طيب هنا كما ذكرنا لم ينهى، فلا بد أن تعرف أن التحريم لا يأتي فقط بلفظ النهي، وإنما التحريم صيغ كثيرة، فقد يأتي التحريم باستعمال لفظ التحريم: حرمت عليكم الميتة. إذا هذا استعمال للفظ ماذا؟ التحريم الصريح. كذلك يأتي بنفي الحل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذا استعمل النقض نفي الحل، وهذا من أقوى صيغ التحريم، نفي الحل لا يحل لكم. كذلك يأتي بصيغة النهي، وقد يأتي بالنفي، وقد يأتي كذلك بترتب العقوبة. يأتي الفعل فيذكر الله تعالى العقاب عليه، وأن من فعل هذا الفعل فإنه يعاقب بكذا. طيب أي الذين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ترتب على هذا الفعل عقاب أو لم يترتب؟ ترتب. ما هو العقاب؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا كل فعل يترتب عليه عقاب وتوعد عليه بالعقاب الدنيا أي فعل تقرأه في كتاب الله في سنة رسول الله ويذكر على أثره عقاب ويتوعد فاعله بالعقاب، فعلا هذا الفعل محرم وأنه كبيرا من الكبائر، وأنه كبيرا من الكبائر. إما أن تكون هذه العقوبة دنيوية كرفع السارق السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هنا هل ذكر عقابا قويا؟ لا، وإنما هي عقاب دنيوي قطع اليد. لا يعاقب الشارع على فعل إلا وهو محرم. الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا عقاب دنيوي. نعم هناك عقاب قوي، لكن أنا أقول لك هذا القاعدة، وهو أن أي فعل يترتب على فعله أو توعد الشارع فاعله بالعقوبة سواء كانت دنيوية أو أخروية فهذا الفعل محرم. طيب، إذا قوله تعالى إنما يقومون في بطونهم دل ذلك على حرمة، وهذا دليل على حرمة الغصب كذلك. أيضا الله تعالى يقول في سورة المطففين ويل للمطففين. هذا الذي يلبس الميزان لا يعطي الإنسان حقه بل ينقص شيئا من حقه عندما يقلل الميزان. توعده الله تعالى بماذا؟ بالعقاب. توعده بالعذاب. هل هذه الآية تشهد بتحريم الغصب؟ نعم، إذا كان الإنسان إن اغتصب من حق الآخرين شيئا ولو بسيطا توعد بالويل والعذاب في الآخرة، فمن باب أولى الذي استولى على حق الآخرين كاملا، هذا من باب أولى. الله تعالى قال ويل للمطففين، والمطفف هو الذي ينقص من حق أخيه في الميزان، توعده الله بذلك. إذا هذا حرام، فما ذلك إذا أخذ حق الآخر وحق أخيه كله عدوانا وظلما؟ ألا يكون هذا يستحق العقاب والويل من ذلك أولى؟ يستحق العقاب والويل من ذلك من باب أولى. كذلك في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغصب ظلم وعدوان، والظلم قد يقع على الانسان في عرضه في ماله في حقه اي شيء. فالله تعالى وعد الظالمين بقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وفي حديث ابن موسى في صحيح البخاري إن الله يؤذي الظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا الغصب ظلم، وهذه الآيات تدل دلالة صريحة على تحريم الغصب وهو الاستيلاء على حق الآخرين عدوانا وقهرا وظلما. ثم أورد المؤلف طائفة من الأحاديث الدالة على ذلك أيضا، نسمع إن شاء الله ثم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله وقال البخاري وابو داود في خطبة الوداع رضي الله عنه البخاري ومسلم
الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عندما قال أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. قال بأي شهر هذا؟ قال شهر حرام. قال بأي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مكة حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات يوم قرأ السماوات والأرض فجعل بلدا حراما لا يجوز أن يعتد الإنسان فيها على الشجر ولا على الحجر لا على الحيوان ولا على الجماد. ولذلك قال إن هذا البلد حرمه الله فلا يعرض شوكه ولا يقتل صيده ولا يقتل قطره بلد كل شيء فيه آمن. فكما أن الله حرم هذا البلد وكان في يوم حرام في ذي الحجة في يوم العاشر من ذي الحجة والشهر الحرام وكان ذلك أيضا في البلد الحرام قال أين دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كتحريم هذا البلد. فالمسلم يصان كما يصان هذا البلد وهذا من المقاصد الشرعية العظيمة. فهناك مقاصد حرصت الشريعة على رعايتها وصيانتها. من هذه المقاصد الحفاظ على الدم والعرض والمال والدين. فدم المسلم ليس مستباحا ولا مال ولا عرض. ولذلك جاءت هذه النصوص تؤكد على هذا المقصد على هذا المقصد إن دماءكم وأموالكم فلا يحق لإنسان أن يتعدى على إنسان ولا يحق له أن يتعدى على مال أخيه إلا بحقه ولا أن يقع في عرضه. فإن وقع في عرض أخيه وإن أخذ من مال أخيه بغير حق فقد انتهك هذه الحرمة التي هي كحرمة اليوم الحرام وكحرمة الشهر الحرام وكحرمة البلد الحرام. بل حرمة المسلم وحرمة دمه أعظم عند الله من حرمة الكعبة أعظم عند الله من حرمة الكعبة بنص قوله صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى الكعبة ونشر وقال والله إنك لعظيمة عند الله وإن دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة. إذا فهذا الدليل دلل به المؤلف على تحريم الغصب وأن يغتصب الإنسان مال المسلم بغير حق. نعم.
قال هو البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يمتلك نوبه لو دعا الناس اليه فيها ابصارهم فيما يمتلكها وهو مؤمن.
هذا تحذير شديد لمن وقع في هذه الأفعال وهي كذلك الزنا شرب الخمر السرقة الغصب. ولذلك دلل المؤلف هذا الدليل ليؤكد على حرمة الغصب وعلى كونه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغصب وذكره وقرن مع ذكر الزنا ومع ذكر السرقه ومع ذكر شرب الخمر. الزنا من اعظم الفواحش من اعظمها لما فيه من التعدي على الاعراض ولما فيه من اختلاف الاختلال بالأنساب والأحساب وضياع المياه. ولذلك انظر إلى سورة النور وقد ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله سورة أنزلناها وفرضناها، ثم ذكر مباشرة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ثم ولا تأخذكم بما ربكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فضيحة مع كون سبحانه وتعالى أمر في كثير من النصوص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الستر، لكن لما كان هذا قد تجرف على هذه الفعل الشنيعة ولم يراقب ربه سبحانه وتعالى، أمر الله تعالى بفضحه وأمر الله تعالى بإعلان هذه العقوبة ليكون في ذلك الرادع والزجر لأمثاله ممن تكون هذه الفعل على أنفسهم حتى يرتدع الناس فلا يقعوا في هذا الفعل المحرم وهذا الفعل الشنيع. هذا الزنا ولا يشرب الشارب فيما يشرب وهو مؤمن، ليس معنى وهو مؤمن او هذا النهي انه يحكم عليه بالكفر، لان نفي الايمان لا يلزم منه نفي الاسلام، ولكن كما قال جماعه من الصحابه يرتفع عنه الايمان حين هذا الفعل فيكون كالظل فوق راسه، لان بقي معه اصل الاسلام فلا يستدل بذلك على الكفر كما استدل بذلك الخوارج. ودليل ذلك اقامه النبي صلى الله عليه وسلم الحدود على شارب الخمر واقامه الحد على الزاني، وعندما قام عمر رضي الله تعالى عنه فلعن هذه المرأة ولعن الرجل الذي يشرب الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد توبتا لو قسمت على اهل المدينه لوسعت. فلا يستدل بذلك على الكفر. قال ولا استثبات في نفسه وهو مؤمن ولا يلتهب نهبه، اي يخطف ويغتصب حق الاخرين وهو مؤمن كذلك، ففعله هذا من الكبائر. نعم.
قال عن سالم بن يزيد عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكما تبع أخيه جافا ولا لعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
هذا الحديث حديث سالم بن يزيد عن أبي يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن، وفيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، أي شيء مما يمتلكه أخوه من طعام من لباس من أدوات ينتفع بها ويستعملها، أي شيء لا يحق لهذا المسلم. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ متاع أخيه ماذا؟ لا جادا ولا لعبا، لا أنه يمزح معه ولا أنه جاد، فإن كان ذلك عن مزاح فإنه يدخل عليه الكذب عندما يكون الإنسان له متاع فيبحث بعد ذلك عن متاع فلا يجده فإنه يفسح رعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم المسلم بما يعود على أخيه بالفزع والهلع والخوف، فنهى أن يأخذ الإنسان متاع الآخرين جادا ولا لعبا. إذا نفهم من ذلك ما يفعله البعض، بل هو فعل بعض الأعاني، والعجيب أن يحدث هذا البعض في بعض السن عندما يأخذ متاع أخيه أخوه مهما دخل المسجد ومعه حقيبة أو معه كتاب أو معه حذاء فيقوم فيبتلى من مكان إلى مكان أو يأخذ متاعا من باب المداعبة والمراقبة، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن الشرع صان المسلم وصانه كذلك أن يطيعه الآخر في الخدع والهلع والحول. قال وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. ولم يكن في زمانهم هذه الأنواع من العصي التي مثلا تزخرف وتنمى أو تباع بأثمان رفيعة، وإنما كان في زمانهم من فروع الأشجار، وفروع الأشجار منتشرة، لكنه حق أخيك فلا يجوز لك أن تعتدي عليه. وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الأمر حتى لا يستهوي الإنسان وحق الآخرين ومتاع الآخرين، فهذا من باب التعظيم، وهذا من باب المبالغة في الحفاظ على حق المسلمين. فهذه العصا الصغيرة التي لو مرت شجرة لكسر مثلها واتكع عليها، مع ذلك لا يجوز للمسلم أن يأخذ عصا أخيه، فما بالك إذا كانت هذه تباع ولا أثمان، هذا من باب أولى. ولذلك هذا الحديث ابتدأ بالنهي وانتهى بالأمر، ابتدأ بالنهي عن الأخذ واختلمه النبي صلى الله عليه وسلم فليردها بالأمر برد المظالم أصحابه والحقوق لأهلها. فما بالك بمن يغتصب الأموال؟ ما بالك بالذين يغتصبون الأراضي؟ ما بالك بالذين يغتصبون العمارات؟ وهذا موجود وبكثرة. ما بالك بالذين يغتصبون أموال إخوانهم في الميراث ظلما وقهرا وعدوانا؟ لا شك أنهم يدخلون تحت هذه النصوص، وقعوا في النهي، وقعوا في الكبيرة، وقعوا كذلك في هذا الوعيد الذي توعدهم الله تعالى به. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض توقف يوم القيامة من سبع أراضين. شبر واحد، شبر، واليوم تسمع عن آلاف الأمتار، بل قد تكون يعني ملطخا بالعبارة آلاف الأفدنة، آلاف الأفدنة يغتصبها من لا يراه الله سبحانه وتعالى. فتسمع فلان بن فلان اغتصب الأرض الفلانية، أو وضع يده على الأرض الفلانية، أو يكون مسؤولا، فعند ذلك يقدم مصلحة للإنسان، وإنسان يريد أن يرد عليه الجميل فيرد عليه ببخس ثمن هذه الأرض التي مثلا لو بيعت وسعرت بثمن مثلها لكان هذا الفدان بالملايين أو بمئات الألوف، فإذا لم يشتري المثل مثلا بجنيه أو 75 قرش، واضح، فيشتري مئات الدينار بل آلاف الدينار. فإذا كان هذا المتصل الذي اتصل شبرا من الأرض، هذا الشبر يأخذه من سبع أراضين، فيكون قد ضرب على رغبته، فكيف بهذا الذي اتصل آلاف الدينار؟ كيف يفعل يوم القيامة؟ كيف يفعل هذا الغالب؟ والله تعالى يقول: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره الصحيحين، وقد ذكر الغلول وعظمه وبين النبي صلى الله عليه وسلم امره، ثم قال: لا اوتين احدكم يحذر، انتبهوا، لا ياتي احدكم يوم القيامه، لا اجد احدا منكم يوم القيامه على رقبته بعيد، بعيد جانب. نحن نعلم انه من الهيئه المعتاد ان يحمل الجمل انسانا، ان يحمل الانسان على جمل، لكن ان يحمل الانسان جملا كيف يحمل جملا؟ نعم يحمل جملا يوم القيامه اذا اتصل واذا ظل، فيقول وينادي عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر بين الملايين والآلاف، ولكن له رغاء يصيح فضيحة وحلم وعقاب. وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أعفني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد حضرتكم. ولكن دائما يأتي الشيطان يزيد الإنسان، يزهد له الدنيا، فيرى أنه يريد أن يتملك هذه الدنيا بقطبيها بكل ما فيه. لو كان ابن آدم واد من باب يتمنى أن يكون له واديا ولم يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. وهذا ماذا عسى أن يتنعم بهذه الآلاف من الأفئدة؟ ماذا سيفعل؟ هكذا تكون الشوى على عين الإنسان. فإذا آت وجد مربة هذه السرقة وهذا الغصب وهذا المال الحرام عندما يقرع المقارع على رأسه، وعندما يعمى، وعندما يسأل عن ماله، لا تزول قدر عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى، وعن بدنه فيما أبدا، وعن ماذا من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علم فيما عمل به. إذا سيسأل كل منا عن المال الذي معه، من طريق الحلال أم من طريق الحرام، فينتبه كل منا لهذا السؤال. نعم.
قال عبد الله بن من طريق انس المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بمصيبه من نفسه. وفي الحديث ما
قال عبد الله بن لا يحل مال امرئ مسلم الا مصيبه من نفسه. ان كانت نفسه طيبه وقد وهبك هذا المال، اعطاك هذا الشيء، فلا باس. اما ان ياخذه بغير نفس طيبة فهذا نقص ولا يجوز. وليس هذا في المال فقط بل في المتاع، بل جاء كذلك عند الدارقطني: لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بخفة من نفسه. حتى المال لا يقول الإنسان الناس الشركاء في ثلاث: في الكهف والنار والماء. هذا الماء ماء الأمطار، ماء الآبار، لكن أنت مع قارورة من ماء، وأنت في الباص، وأنت مسافر، فيأتي الإنسان فيأكل هذا الماء فيشرب. لا، ليس له هذا، لابد أن يستأذن، ولابد أن يكون ذلك في نفسه من صاحب الماء. أما إذا كان بئر فيه ماء فالناس شركاء في هذا الماء، كعشب في أرض في صحراء الناس شركاء في هذا العشب، نار موقدة الناس شركاء، لكن نار الغاز لا تدفع إلى الغاز. لا يجوز الإنسان أن يستعمل هذا الموقد إلا بإذن الله. ماؤك الذي اشتريته في مالك لا يجوز أن تأخذه إلا بإذن الماء الذي يأخذه الناس من الشركات. فهذا الإنسان فيعبث العبدان أو الكهرباء، ثم يقول أن الشركاء في ثلاث ومن ذلك الماء. طيب هذا الماء من شركة وبينك وبينه عقد، والمسلمون عند شروطهم، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان هذا الماء إلا بثمنه، ولا يجوز أن يأخذ هذه الكهرباء إلا بثمنه. فيقول والله الناس سرق وناس فيهم وفيهم ويفعلون فينا ويفعلون فينا، أنت تتعامل مع شركة وبينك وبينها عقد. إن كنت أنت تريد هذه الكهرباء فعليك أن توفي بذلك. أما إن كنت لا تريد وترى أنهم يسرقونك فعند ذلك تحصل هذه الكهرباء وهذا المأخوذ خاص بنفسك. أما أن يتفقد البعض ويفتي نفسه ويقول جائز أن يأخذ للإنسان هذه الدولة وأن يسرق هذا الدولة لأنهم يفعلون ويفعلون، هذا لا يجوز. كان الأخذ هذا المال العام هو أشد حرمة على المال الخاص، وهو ما يقولون ويأتي الإنسان يحمله على ظهره يوم القيامة. وقضية أن هناك من يسرق إن استطاع أن تنكر ما رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم تستطع فهل معنى ذلك إذا كان المنكر لا يستطيع أن يغير الإنسان فليكن أهل هذا المنكر؟ لا يستطيع أن يغير شرب الخمر يشرب مع الناس الخمر، لا يستطيع أن يغير أن يمنع السارق فليسرق مع السارقين، لا يستطيع أن يفعل كذا فليكن، طبعا هذا لا يجوز. ولذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقلنا ليس خاصا بالمال بل بجميع المال.
قال في الحديث من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل يا رسول الله إن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عونا من فضلك.
نعم، هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في مسلم، من أخذ مال أخيه بيمينه ليس بيده اليمنى، وإنما قطع هذا المال بحلف بقسم عندما وجب عليه القسم وتعلق هذا الحق بهذا اليمين، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فصاحب الحق لا يجد بينته وحقه سيؤخذ منه بيمين كريمه وخصمه، وقد جعل القاضي اليمين للخصم وهو البينة على المدعي وهو الممكن جعله اليمين. فتصور أنت وأنت على يقين أن هذه الأرض هي أرضك أو أن هذا المال هو مالك، طردت للبينة فلم تقضى على تحصيلها وإيجادها، الشهود لا تجد شهودا، إذا فالحكم الآن توقف على يمين خصمك وغريمك. هذا اليمين معظم ليس كبقية أيمان التي يحلفها الناس ويأتي الإنسان يقول والله كذا أقسم بالله كذا ورفع والذي رفع السماء كذا، هذه أيمان بعضها قد يكون في جانب الله وبعضها أيمان معارضة، لكن اليمين الذي يحلفه القاضي والذي يفصل في الحقوق وهذه القسامة أمرها عظيم، إن حلف بها الإنسان ظلما وعدوانا فإنه يجد مغبة هذا اليمين في الدنيا قبل الآخرة. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري في القسامة أول ما كانت القسامة، وهو أن رجلا من قريش استأجر رجلا هاشميا من بني هاشم على أن يقوم برعاية الإبل، يأخذ الإبل في الصحراء يرعيها حتى تأكل العشب وتلد على الماء. قريش استأجر هاشميا، خرج معه هاشم، وفي أثناء الطريق عندما حل الليل أتى هذا الهاشمي فعقل الإبل يعقلها حتى لا تهيم على وجهه وتمشي، يصل الصبح إلى بلد آخر فيعقلها يربط إحدى اليدين، فمعهم حبال يعقلون بها أي يربطون بها أي إبل، فقام فعقل الإبل، فمر عليه رجل من قبيلته وقال له أريد منك عقالا، يعني حبلا صغيرا أعقل به يد العين، فأعطاه الهاشمي عقالا وبقي بعير من إبل ليس لها عقال. فجاء صاحب الإبل القرشي فوجد بعيرا قائما على قوائمه الأربع، قال يا عقال هذا البعير، قال ليس له عقال أما مش حق، فغضب ونازع فاستب فامسك عصا القرشي صاحب الإبل فضربه فأسقطه عليه، أسقط الهاشمي المستأجر. ثم خرج إليه ومشى وترك الرجل في رمقه وفي أنفاسه أخيرا. فبينما هو كذلك مر عليه رجل من بلاد اليمن فقال ذلك قال قتلني صاحبي القرشي في عقال بعيد أحملك رسالة. قال وما هي؟ قال هل تشهد الموسم يعني موسم الحج؟ قال نعم. قال إن شهدت فنادي في الناس أين قريش فإن أخبروك فنادي فيهم في بني هاشم فإن أخبروك ببني هاشم فقل إن صاحبكم قتل قتله قريش في عقال بعير. مرت الأيام وعاد قريش الإبل وسأله أقارب الهاشمي أين صاحبنا؟ قال مريضا وقمت عليه أداويه ولكنه مات فقررته. قالوا جزاكم هذا ظن فيا. مرت أيام وجاء موسم الحج وجاء هذا الجنائي المحمد هذه الرسالة فقام فنادى في قريش فدلوه على قريش فنادى في قريش يا بني هاشم فدلوه على بني هاشم. قال لنا أبو طالب. قال هذا أبو طالب. قال إن صاحبكم الهاشمي قتله القرشي في عقال بعير. فعلم كذب القرش. قام أبو طالب وهو سيد لقومه فجمع قريش وأتى بفخذ هذا الرجل بقبيلة القرشي وقال لهم اختاروا واحدة من ثلاثة إما أن يقتل صاحبكم بصاحبنا نفس بنفس وإما أن يقوم منكم مئة رجل يحلفون بالله أن صاحبكم ما قتل صاحبنا وإما إن لم تحلفوا أن تأتوا بالدية وهي مئة بعير تأتون بمئة بعير. هذا ثم أبي طالب فاجتمع هؤلاء وقالوا بل نحن أولا لم نسلم من صاحبنا أن نقتلوه ولم نتبع معنى الإبل نحن قضية ليس فيها مشكلة كما فعل كثير من الناس يعرف ظلما وعدوانا وسورا نحن ولا تهتم ليس هناك مشكلة. فقاموا فوراً جمعوا القبيلة حتى يأتوا مئة رجل لم يجدوا مئة أتوا بتسعة وتسعين رجلا ثم بصبي صغير يتم المئة أم هاشمية وأبوه قرش أبناءه. فقبلت أمه عليه وقالت يا أبا طالب تجيز ولدي ولا تأخذ يمينا حين تؤخذ الأيمان؟ قال أجز يعني مش عاوز يمين ابني بقى كان تسعة وتسعون. فجاء رجل قرشي جاء رجل قرشي وقال يا أبا طالب لقد جعلت مئة بعير مقابل مئة رجل فهذا بعير مقابل يمين فانظر إلى هيبة اليمين. هذا رجل كافر يهاب اليمين يخاف اليمين لأن العرب يعلمون أن هذه الأيمان لا عمار يحل لا بد وأن يحل بمن حلف زورا وعدوانا. إذا خرج الثمان بقي كم؟ ثمانية وتسعين رجلا. قال ابن عباس فقام هؤلاء يحلفون لله عند الكعبة أن صاحبهم القرشي ما قتل الهاشمي. قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده ما بقي ما حال عليهم الحول وفيهم عين تقتل. ماتوا جميعا أمام الله. هؤلاء ماتوا بسبب هذا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مال أخيه بيمينه بحلفه الزور بيمينه الفاجرة حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هذا ليس نصف. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل قال يا رسول الله وإن كان هذا اليمين
في حق تافه صغير ولو كان في قضيب من أعراض في عكس وقت قال ولو كان في قضيب من أعراض. فانظر كم يحلف الناس على عمارات على حقوق على أموال على أراضي ثم بعد شدة البلاء قد لا يكون متفطنا لذلك، لا يبارك له في أولاده، يفعل حالي يموت بسببه، يبتلى بالمرض، يبتلى بالوباء، يبتلى بالجلطة، يبتلى بالشلل، يبتلى بمثل هذه الأمور، قد تكون هذه من عقوبة هذه الأيمان الفاجرة التي تحميها البعض ويراها هينة سهلة فيقتطع أموال وأغراض وحقوق المسلمين بسبب هذه الأيام الأيمان فيلقى هذا العقاب. والله المستعان. نعم.
قال البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض ظلمه الله من سبع قرنين. قال له الأرض المحصولة أو البناء عليها غصبا، ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع مغصوبا فإذا كان مغصوبا فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا البشر، أما إذا كان غاصا فيها فإنه يجب منع ما غاص، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب منع ما بنى. ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له
لصاحب الأرض يجب على الناصر أن يرد وأن يلزم برد المرصود إلى صاحبه كما أخذ، فإن أخذ الأرض ورصدها يلزم بردها، إذا قصر عقارا يلزم برده. طيب لو أنه بنى عقارا أو زرع زرعا في هذه الأرض، اتفق القضاء كذلك على أنه يلزم بإزالة ما أحدث من بناء أو ما أحدث من زرع أو غرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. واتفقوا على أنه يهب للمالك أو لصاحب الأرض المطالب بهدم البناء الذي بناه الغاصب على الأرض المغصوبة وقلع الشجر والزرع الذي زرعه الغاصب في أرضه بلا إذن من المالك. لكن كما ذكرت أن من أهل العلم من فصل، فمن الحنفية من فصل فيما لو وصل الإنسان أرضا أو غصب مثلا خشب فبنى عليه، قالوا إن كان قيمة المغصوب أعلى من قيمة البناء فإنه يجب على الغاصب أن يهدم هذا البناء وأن يعيد المغصوب والخشب إلى المالك. أما إذا كان هذا الخشب أقل بكثير من قيمة البناء، يعني مثلا بنى على أرض قيمتها 50,000، عمارة صار قيمتها 500,000، إذا قيمة المغصوب أقل من قيمة البناء العظيم الذي شيل عليه. قال هنا إما أن يعطيه ثمن هذه الأرض، أما أن نكلفه أن نأمره بهدم المبنى فعند ذلك يقع حتى على الغاصب الضرر الشديد، والإسلام جاء لمراعاة حق الجميع، فنحن مأمور بهدم هذا المبنى مراعاة الحق المرسوم أرضه. لكن إذا أمرناه بهدم البناء فقد أمرناه كذلك بما يعود عليه بالضرر البالغ، ولذلك لا نقول لا يهدم وإنما يعطيه الثمن المثل. من الفقهاء من غير الحنفية من لم يفارقه، قالوا هو معتدي ويتحمل هذا المعتدي هذا الأمر، فإن أمره المالك أن يهدم البناء الذي بناه على أرضه فإنه يعتبر بهذا الأمر، وإن وقع بينه من القرار كشراكة أو بيع إلى غير ذلك فالتراضي في هذه الحالة يسقط ماله، يسقط الحقوق ولا شيء في ذلك. قال ومن زرع في أرض مرصوبة فالزرع لصاحب الأرض ولغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصل، فإذا كان قد حصل لأن الرجل غصب الأرض وزرع وحصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصاد إلا الأجرة. الأرض أولا لابد أن ترجع وهذا اتفاق العلماء، لكن هذا الغاصب انتفع بالأرض مدة زمنية ومنع المالك من انتفاع بها كما قلت في هذه الحالة، هو انتفع بالأرض مدة سنة فإيجار هذه الأرض في هذه المدة يقول كذا، فليس لصاحب الأرض إلا الإيجار. لكن لو بقي الزرع في الأرض فغاصب الأرض يفقد الأرض ويفقد كذلك الزرع، وما أنفقه على الزرع يأخذ، ما أنفقه على الأرض يأخذ. قال أما إذا كان غرس فيها فإن أو غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه، وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه. هذا ما رجحه الشيخ سيده، سمعت أنت تفريق الحنفية في المسألة، وهذا قد يكون هو الأولى، لكن يبقى المسائل التي فيها شيء من المحكات فيها نزاع في الأرض، هذا عنده أدلة على ملكية الأرض وهذا له أدلة على ملكية الأرض، الأرض ثم بنى أحدهم على هذه الأرض بناء وشيدا، وهذا البناء قيمته أعلى بكثير من قيمة الأرض. ثم بعد ذلك ظهر أن الآخر له الحق في هذه الأرض، فهنا الأولى أن يكون بينهما من المعروف ومن الإصلاح، لأن لو كلفناه هدم هذا البناء سيكون في ذلك ضرر بالغ على صاحبه. ذكر ما في حديث رافع بن خديج: من زرع في أرض قوم بغير اثنين فليس له من الزرع شيء. هذا إذا كان الزرع في الأرض يخسر الأرض والزرع بتطفله ووصفه، ولكن له النفقة، له النفقة بنص حديث رافع بن خديج. نعم.
قال الحر بانتفاع المقصود: وما دام الوقت حرام فانه لا يحل الانتفاع بالمقصود لاي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده ان كان قائما بنمائه سواء اكان مقتضيا ام مستقبلا. ففي حديث ثوبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما اخذت حتى تؤديه. اخرجه
قال: إن هلك وجب على الغاصب في مثل هذه الحالة ينظر إن فرط أو تعب، ولكن الصحيح أنه يعاقب وإن هلكت عنده أو هلك عنده الشيء المختصر أو تلف فإنه يضمن، فإنه يضمن لأنه ليس بمحتمل، وكذلك ليس بمستعير وليس لم يكن هذا الشيء مضمون عنده، وإنما قد اختصر، وهذا الاختصار في حد ذاته تعدي اعتداء، ولذلك يضمن سواء تعدى فرط أو لم يفرط أو لم يتعدى فعليه أن يعيد. قال فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء كان التلف بفعله أو بآفة سماوية، وهذا بخلاف الأمين، بخلاف الوكيل، بخلاف هذه الأبواب السابقة التي قد درسنا. قال ولدت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها مما لا يكال ولا يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف. قال وعند الأحناف والشافعية أن عدم من استهلك أو أفسد ضمان المثل. اختصر شيئا، أكل، اختصر سيارة أجلفها، فإنه يضمن بقيمة مثلها. هذه السيارة بمثل 100,000، عليه أن يعيد إلى من اختصر منه هذه السيارة 1,000. قال ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. أولا لابد أن يعيد العين بذاته وما اختصره بذاته، فإن تلف أو هلك أو صرف فإنه يضمن بقيمة المثل، فإن لم يكن له مثل قوي. قال واتفقوا على أن النخيل والموزون إذا غصب وحدث التلف ضمن، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ومؤونة الرد والتكاليف على الغاصب بالغة ما بلغت، يعني اغتصبت حيوانا أو بهيمة من محافظة أخرى ثم أخذها إلى محافظة أخرى، فيريد أن يعيد هذا المغتصب أو تلك البهيمة إلى صاحبه، تكاليف هذا الرد على المغتصب، لا يحمل صاحب العين أو صاحب المتاع أو صاحب السيارة أو صاحب البهيمة تكاليف ما له الرد، ولكن كل ما يكون من تكاليف للرد وكذلك ما وقع فيها من عيب ونقص وما وقع كذلك من أجرة لسيارة أو لعمالة فيتحملها من يتحملها الغاصب. والله سبحانه وتعالى أعلم عند ذلك ما تنشى. يقول هنا في مسألة خلاص الضمان، فلماذا يعيد لبن البهيمة التي قبضت؟ أولا هذه المسألة مسألة غصب، فيها شيء من التعزير وفيها كذلك لما صدق هذا التصرف المحرم وصدق واختصر حق الآخرين فإنه يلزم، فإنه يلزم حتى لو رفع هذه البهيمة أولا أن يعيدها وبقيمة ما انفصل عنها كاللبن أو كالإنتاج وما جاء مثلا من نفسها فإنه يضمن ذلك وعليه أن يعيد هذا الثمن إلى صاحب البهيمة أو الشيء المغتصب. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.